الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد، وهو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريرك. هذا مبحث جديد يا إخواني، وهو الذي يسمى بالمرفوع التصريحي والمرفوع الحكمي، وهذا مبحث يسير وسهل جدا إن شاء الله تعالى، لن يتطلب منا إلا بعض التعليقات والتوضيحات. نتكلم الآن على الصورة التي تقع أمامك في المتن. المتن كما يقول رحمه الله هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، سبق معنا توضيح هذا. إذا انتهى الإسناد إلى كلام معين، هذا الكلام باعتبار نسبته إلى قائله، إذا تكلمنا على ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن هذا يسمى بالمرفوع. المرفوع هو ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المرفوع على قسمين، هذا هو المبحث الذي نتكلم فيه الآن. المرفوع ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول المرفوع التصريحي، والقسم الثاني المرفوع الحكمي. فالمرفوع التصريحي هو الذي يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، إما بقوله أو فعله أو تقريره أو صفته. المرفوع التصريحي هو الذي يذكر فيه صراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجد أمامك في المتن، تجد أمامك في الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، إما بقول أو فعل أو تقرير أو صفة، لأن هذا هو ما عرفناه في المرفوع. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة. فإن كان ذلك صراحة بأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة القول. من جهة الفعل أن يقال فعل رسول الله، طبعا ليس بهذا اللفظ، إنما المقصود أن ينسب الفعل صراحة إليه صلى الله عليه وسلم. أو التقرير أن يقال فعل بحضرته كذا، أو قيل بحضرته كذا، أو حدث بحضرته كذا. أو الصفة كان صلى الله عليه وسلم كذا في خلقه أو في خلقه. هذه الأمثلة كلها يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة. إذن ابتداء نقول في هذا الحديث مرفوع أو لا مرفوع؟ من أي النوعين؟ هذا مرفوع تصريحي، يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. هذا أمر سهل وواضح. القسم الثاني هو الذي نسميه بالمرفوع الحكمي، وهو الذي لا يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكن يحكم بنسبة الحديث إليه. لهذا قلنا إيش؟ حكمي. حكمي يعني ماذا؟ يعني لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. ليس أمامك في المتن أن هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا القول قوله، أو أن هذا الفعل فعله، ليس أمامك هذا في المتن. ومع هذا فأنت تحكم بنسبة المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين المرفوع التصريحي والمرفوع الحكمي. طيب، من جهة العمل، لا خلاف أن المرفوع التصريحي يحتج به ويعمل به، وكذلك المرفوع الحكمي عند المحدثين بالأمثلة التي ستأتي إن شاء الله. المرفوع الحكمي أيضا بإجماع أهل الحديث يعمل ويحتج به كالمرفوع التصريحي تماما. إذن فائدة هذا المبحث أنك إذا وجدت أمامك صيغة من الصيغ التي سنذكرها إن شاء الله، فإنك تحكم برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل بالحكم الموجود في المتن كما لو أنه ذكر صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا وجدت أمامك قولا يتضمن حكما معينا، ووجدت في هذا القول صيغة من صيغ المرفوع الحكمي التي ستأتي معنا، فإنك تعمل بهذا القول وكأنك سمعته مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وهذا مهم جدا، هذا تنبيه مهم جدا عند المحدثين، لا تنسب هذا المتن صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقل فيه قال رسول الله، لو فعلت هذا فهذا خطأ منك، لكن من ناحية العمل فأنت تعمل به تماما كما لو أنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. واضح يا إخواني هذه المقدمة ولا لا؟ طيب، الآن يهمنا أن نتعرف على أمثلة المرفوع التصريحي وأمثلة المرفوع الحكمي. على حسب الكلام الذي ذكرناه يقول الحافظ رحمه الله: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول عليكم السلام، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك. إذن هذه مرفوعات تصريحية قولية، مرفوعات تصريحية. يعني إيش تصريحية؟ ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قولية يعني هي من قبيل القول، ليست من قبيل الفعل أو التقرير أو الإيش أو الصفة. في قوله رحمه الله: أو يقول هو أو غيره، الضمير يعود على من؟ على الصحابي. أن يقول هو يعني الصحابي أو غيره، لأن المرفوع كما عرفنا لا يشترط فيه ماذا؟ الاتصال، بل يكون مرسلا ويكون معضلا ويكون كذا وكذا. المهم أن يكون إيش يا جماعة؟ قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع ننظر فيه فقط إلى ماذا؟ إلى مجرد النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان معلقا، يعني حتى وإن قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع أيضا. إذن قضية الرفع لا ينظر فيها إلى الإيش؟ إلى الاتصال. يقول رحمه الله: ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. إذن هذه قولوا أنتم مرفوعات تصريحية فعلية. قال: ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. إذن هذا إيش اسمه؟ مرفوع تصريحي تقريري. قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، طبعا لم يتكلم عن الصفة، هذا هو القسم المتبقي معنا، ذكر القول والفعل والتقرير، تبقى الصفة. يعني المثال على حسب ما ذكره رحمه الله أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مثلا، هذا من جهة الخلق. ومن جهة الخلق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مثلا، إذا هذا إيش اسمه؟ مرفوع تصريحي وصفي، يعني من جهة الصفة يعني. نعم. ننتقل الآن إلى المرفوع الحكمي، وهذا هو الذي تنتبه فيه جدا، والمطلوب منك كما ذكرت لكم هذا مبحث سهل جدا، المطلوب منك فقط أن تعرف الصيغ التي تدلك على ماذا؟ على المرفوع الحكمي. متى رأيت صيغة من الصيغ التي ستأتي معنا إن شاء الله فاحكم برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش فاحكم برفعه؟ يعني أمرين: أولا لا تنسبه إليه صراحة، لا تقل قال رسول الله أو فعل رسول الله، أولا. ثانيا تعمل به، تحتج به وتعمل به كالمرفوع التصريحي ثلاثة. طيب، قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. هذا هو الضابط الآن. يبقى هذه أول صيغة عندك، اكتب عندك هكذا أول صيغة تحفظها وتعرفها. ما صورتها؟ أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا شرط فيه. يعني إيش لم يأخذ عن الإسرائيليات؟ يعني لم يأخذ عن أهل الكتاب ولم ينظر في كتبهم، هذا شرط مهم جدا. لماذا؟ لأن الصورة عندنا ما هي؟ ما لا مجال للاجتهاد فيه، ما لا مجال للرأي فيه، يعني لا يقال من رأي الإنسان، إنما يقوله إذا حدث عن أمر غيبي مثلا. يعني إن كانت الصورة أنه يحدث عن أمر غيبي أو يحدث بثواب أو عقاب، فهذا لا مجال للإيش؟ للاجتهاد فيه، لا يقال من قبل الرأي، فلا يمكن إلا أن يكون قد أخذه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا مرفوع حكمي. طيب، الشرط هنا أنه لا يكون قد أخذ عن الإسرائيليات. لماذا؟ لأنه قد يذكر أمرا غيبيا من خلال الإسرائيليات، ينظر في كتب أهل الكتاب فيجد أمرا غيبيا فيحدث به، وكان هذا من عادة بعض السلف يتأولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكان بعض الصحابة يفعل هذا، وكان بعض التابعين يفعل هذا. فإذا ذكر واحد منهم شيئا غيبيا مثلا وكان معروفا بأخذه عن أهل الكتاب أو بأخذه عن الإسرائيليات، فهذا لا يحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج به ولا يعمل به. أمر آخر: ليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، لأن هذا له مجال إيش؟ له مجال للاجتهاد، أو على الأقل على سبيل النقل السماعي المعروف، يعني في بيان اللغة. هذا أمر لا يلزم أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في لغة العرب عندما يقول اللفظ الفلاني معناه كذا، هذا أمر في اللغة تعرفه العرب، لا يلزم أن يكون بوحي قد نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه عنه الناس، فهذا أيضا أمر مهم. طيب، مثال: كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. يمكن التعبير عن هذا عندما نقول الإخبار بأمر غيبي، لأن الأمر الماضي أو المستقبل هذا لا اطلاع لنا عليه، هذا غيب بالنسبة لنا، فمن أين سنعرفه؟ لا يمكن إلا أن يكون من طريق الوحي بالشرط الذي ذكرناه. وماذا أيضا؟ وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، عندما يقول الفعل الفلاني عليه ثواب كذا والفعل الفلاني عليه عقاب كذا، هذا مما لا يمكن أن يقال بالرأي. هل يدرك هذا بالرأي؟ هل يدرك بالعقل؟ نعم. قال: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني اللي هو إيش يا جماعة؟ الإخبار عن الكتب القديمة، احترزنا عن هذا، فبقي أن يكون المخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيش هذا؟ التصريح، له حكم المرفوع التصريحي. قال: فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. يعني لا فرق في هذا بين أن يكون قد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو تلقاه عنه بواسطة، لا فرض. وهذا لعله قد مر التنبيه عليه في الكلام على مراسيل الصحابة، وأن مراسيل الصحابة تستثنى من القاعدة المعروفة في رد المراسيل، لأن الصحابة لا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة صحابة آخرين، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهل بهم. فحتى وإن كان الصحابي قد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، فهذه الواسطة لا تكون إلا صحابيا، فلا يضر الجهل بها. طيب، قال: ومثال المرفوع من الفعل حكما، إذا ما مر معنا هو مرفوع حكم قولي، نتكلم الآن على المرفوع الحكم الفعل. قال: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة واضحة، الصورة السابقة كانت قولا، الصورة الحالية الآن صورة ماذا؟ فعل. إذن الذي يفعل هو الصحابي، الصحابي فعل فعلا، حكمنا لهذا الفعل بالرفع كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله. ما ضابط هذا الفعل؟ هو الضابط في القول، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه. مثال: قال: كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوع. هذا مثال لتقريب القاعدة فقط، وإلا فهو محل نظر. لماذا؟ أولا من جهة تقريب القاعدة، عندما نتكلم ابتداء على هذا المثال، عندما يفعل الصحابي فعلا كهذا، يصلي صلاة معينة بهيئة معينة بكيفية معينة، هذا ابتداء له مجال للرأي فيه مجال؟ لا. للاجتهاد فيه مجال؟ لا. فيحمل هذا على أنه بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمثال الذي يوضح القاعدة، لكن هذا المثال بعينه فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، ولا يعقل أن يكون قد صلى صلاة الكسوف أكثر من مرة، هي صلاة واحدة بمرة واحدة بكيفية واحدة. والأحاديث المستفيضة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يركع في صلاة الكسوف إلا ركوعين في الركعة الواحدة، يعني إذا كنتم تعرفون هذا، صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة إيش؟ ركوعان. هذا هو ما ثبتت به الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في قول بعض العلماء المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل حديث جاء بخلاف هذا فهو معلول، حتى وإن كان بعض هذه الأحاديث قد أخرجها مسلم في الصحيح، صلاة الكسوف أكثر من ركوعين، لا، هذه الأحاديث الصواب فيها أنها معلولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، ما كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وسلم إلا في واقعة موت ابنه إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه هي الواقعة الوحيدة. طيب، هل تصلى الصلاة أكثر من مرة؟ مستحيل، هي مرة واحدة. فمن أين جاء هذا الاختلاف؟ كيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام مرة بركوعين ومرة بثلاث ومرة بأربع ومرة بكذا؟ لا يعقل هذا أبدا. فالصواب في هذا المثال أن فيه نظرة، وأن صلاة الكسوف إنما هي ركعتان في كل ركعة ركوعان لا أكثر. وأما المثال الذي يوضح القاعدة، عليكم السلام، وأما المثال الذي يوضح القاعدة فهو واضح: إذا فعل الصحابي فعلا كمثل ما يكون في عبادة معينة، دعك من المثال المذكور، إذا كان في عبادة معينة فهذا لا يكون إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أريد أن أستفيض في هذا المقام، لأن بعض الأمثلة ربما يكون فيها نظر، عندما نتكلم مثلا على رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيدين وفي صلاة الجنازة كما فعل ابن عمر، بعض العلماء يقول هذا بتوقيف، وبعضهم يقول ليس بتوقيف. إذا نتحرز من هذه الأمثلة التي يختلف فيها العلماء. قال رحمه الله: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمعون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. هذه صورة ثالثة وهي المرفوع الحكمي التقرير. نمتم ولا إيه؟ المرفوع الحكمي الإيه؟ التقرير. طيب ما صورته؟ أن يقول الصحابي كنا نفعل في زمان النبي، ضع خطا تحت هذه العبارة لأنها مهمة جدا، وبمخالفة هذا القيد سنتكلم في مسألة أخرى سأنبه عليها إن شاء الله، لكن الصورة التي نتكلم فيها الآن أن يصرح بنسبة الفعل أو القول إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. طيب هذه الصورة يحكم لها بالرفع، لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينه. السبب الثاني لأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي. هذا يرد به على بعض من تنطع في هذه الصورة. هذه الصورة يا إخواني محل إجماع عند أهل الحديث، لكن بعض من تنطع فيها وشذ وخالف العلماء يقول لم يذكر في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذه المسألة، على هذا القول أو على هذا الفعل. فنرد بالأمر الثاني، الزمان زمان إيه؟ نزول وحي. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع، لم يرى، لم يسمع، لم يعلم، فأين رب العالمين تبارك وتعالى؟ الزمن زمن نزول وحي. فلو افترضنا أن هذا الأمر كان منكرا لأنزل الله تعالى يبين إنكاره، فهذه حجة واضحة جدا ولا تلتفت إلى خلاف من خالف في هذه الصورة. يقول رحمه الله: وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذه حجة يذكرها رحمه الله حتى يؤيد المسألة، يعني الصحابة رضي الله عنهم بفقههم وعلمهم كانوا يسندون الأمر إلى زمن نزول الوحي، بمعنى من جهة الاحتجاج، يعني كانوا يحتجون بالأمر لمجرد أنه يقع في زمن نزول الوحي. طبعا الحديث معروف، كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب المثال واضح هنا، كنا، هذا من الذي يقول هذا الكلام؟ الصحابي جابر أو أبو سعيد رضي الله عنه. إذا دافع. طيب هذا قلنا مرفوع حكمي تقريري لأنه أسند الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل هذا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هب أن النبي لم يعلم، هب أنهم لم يسألون، شوف العبارة كيف كانت، والقرآن ينزل، فاحتجوا بمجرد ماذا؟ بمجرد نزول القرآن، بمجرد نزول الوحي. فلو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يسأل أو لم يطلع، فيكفي أن القرآن ينزل وأن الله تبارك وتعالى لم ينكر هذا الأمر. قال رحمه الله: ويلتحق بقولي حكما. طيب نتوقف هنا. الصورة السابقة يا إخواني محل إجماع كما قلت لكم بين أهل الحديث، ولا عبرة بخلاف من خالف من الأصوليين أو غيرهم. الخلاف في الصورة السابقة خلاف ضعيف جدا لا يحتج به ولا يعول عليه، إنما يقوى الخلاف عندما يتخلف الشرط الذي قلت لك ضع تحته إيه؟ خطا. كيف؟ أن يقول الصحابة قولا أو يفعلوا فعلا ولا يصرحون بنسبة ذلك إلى زمن نزول الوحي، يعني يقول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، من غير أن يذكر أن هذا كان متى؟ في زمن نزول الوحي. فهذا هو الذي يقوى فيه الخلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقولون هذا يحكم له بحكم الرفع وبعضهم يقول لا، وإنما غايته أن يكون نقلا لإجماع الصحابة في هذه المسألة. وهذا القول الثاني هو الأقرب والله تعالى أعلم، إلا أن تدل قرينة على القول الأول أو على الحالة الأولى. وعليه فإن كانت الصورة هكذا أن يقول الصحابي كنا نقول كذا أو كنا نفعل كذا، ولا يصرح بنسبة ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اختلاف معتبر بين أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس هناك دليل على إعطائه حكم الرفع، وإنما غايته أن يكون نقلا لإجماع الصحابة في هذه المسألة. طيب، ننتقل الآن. طبعا كل ما مر معنا يمكن أن تضعه في صورة واحدة أو في صيغة واحدة. الآن ننتقل إلى أمر آخر. قال ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. نعم، إذن هذه الصورة أنه يأتي الآن إلى الصيغة التي تكون في الإسناد، يعني أنت الآن تنظر إلى الصيغة التي تكون في الإسناد، إلى صيغة الأداء. فمكان الصيغة التصريحية يأتي بصيغة من هذه الصيغ، يعني الآن أنت تنتظر في المرفوع التصريحي أن يقول التابعي عن الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بدلا من كلمة قال هذه يأتي بصيغة من الصيغ التي أمامك، فيقول التابعي عن الصحابي يرويه يبلغ به ينميه، هذه الصيغ الموجودة عندك. يعني الآن تجد مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به، هكذا يكون الموجود عندك في الإسلام. فهذه الصيغ أيضا يحكم فيها برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من صيغ المرفوع الحكم. يقول وقد يقتصرون على القول مع حذف الطائر ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل تحت هذه الصورة أن يذكر الصيغة التصريحية لكن لا يذكر قائلها، لا يذكر صاحبها. كيف يعني؟ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما، هكذا موجود في الحديث، هكذا موجود في الإسلام. طيب شوف، تأمل عندك، ابن سيرين عن أبي هريرة قال الأولانية اللي هي بتاعة مين؟ أبي هريرة. قال الثانية من فاعلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن المفروض أن يكون هكذا، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كذا؟ لكن هو ماذا فعل؟ حذف فاعل قال الثانية الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يحدث هذا في أمثلة نادرة قليلة، وهذا أيضا يحكم له بالرفع لا شك. قال رحمه الله وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص لأهل البصرة، يعني في كلام الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله أن هذه الصورة أو هذه الطريقة اصطلاح خاص بأهل البصرة. طيب، أمر آخر، صيغة ثالثة أو رابعة، شوف العدد عندك. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. طيب، قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة الأمرين. طيب، الآن الصيغة الجديدة عندنا أن يقول الصحابي من السنة كذا. إذا قال الصحابي من السنة كذا، هل هذا من المرفوع حكما أم لا؟ الحافظ رحمه الله اعتبارا بالخلاف الذي نقل في هذه المسألة قال ومن الصيغ المحتملة، لكن سنبين إن شاء الله أن هذا الخلاف ضعيف، وأنه لا يعرف عن أهل الحديث، إنما يعرف عن الأصوليين، ولا ينبغي كما نبهت عليه مرارا أن يعتبر بخلاف الأصوليين في هذه المسألة، لا ينبغي أن يعتبر بخلاف الأصوليين في هذه المسألة الذي عليه أهل الحديث والذي يقتضيه صنيع أئمة الحديث أن هذه الصيغ يحكم لها بالرفع لا يعرف في ذلك خلافا عنه، فالذي نقله ابن عبد البر رحمه الله صحيح لا شك فيه. قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك. لا، هنا الخلاف، إذا قالها غير الصحابي هنا يقوى الخلاف، يعني إذا قال التابعي من السنة كذا. الخلاف هنا على قولين: هل هذا مرفوع مرسل أو موقوف متصل؟ كيف؟ يعني من السنة، هذه عندما يقول التابعي من السنة، هل نحكم بأن هذا مرفوع؟ وبما أنه مرفوع سيصير مرسل ولا متصل؟ مرسل، لأن الذي قال من السنة هو ما صفته؟ تابعي، فنقول هذا مرفوع مرسل. أو موقوف، نعتبر أنه أخذ هذا الكلام عن صحابي، فبما أنه عن صحابي إذن إيش يصير اسمه؟ موقوف. طيب موقوف مرسل ولا متصل؟ متصل، لأن التابعي هو الذي أخذ عن الصحابي، فالظاهر الاتصال في هذه الحالة. فاختلف أهل العلم في هذه الصورة إذا قال غير الصحابي من السنة كذا، أما إذا قال الصحابي من السنة كذا فلا يختلف أهل الحديث في أن هذا مرفوع حكما، ومن خالف من الأصوليين في ذلك فلا يعتد بخلافه. وقوله ما لم يضفها إلى صاحبها، هذا مفروغ منه طبعا، لا شك أن الصحابي أو غيره إذا قيد السنة فأضافها قال من سنة أبي بكر، من سنة عمر، من سنة عثمان، من سنة علي، لا خلاف أنها في هذه الحالة لا تأخذ حكم الرفع. الحافظ رحمه الله يقول: وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. إذن الحافظ يقدح في نقل الاتفاق أولا بأن الشافعي له في أصل المسألة قولان، وهذا مما ينظر فيه ويحرر، لا أريد أن أخوض تفصيلا في هذا، لكن لا يمكننا أن نقطع أن الشافعي رحمه الله كان له قولان في أصل هذه المسألة، وعلى التسليم بأنه كان له قول آخر في هذه المسألة، لكن العبرة بما عليه عامة أهل الحديث. وأما المذكورون فمن الأصوليين: أبو بكر الصيرفي، أبو بكر الرازي، هذان من الأصوليين، وابن حزم فقيه متأخر ليس من أهل الحديث، هذا فقيه أصولي متأخر، ومعلوم أن مذهبه مخالف أصلا لمذاهب الأئمة الأربعة المعتبرين، والكلام في هذا يطول جدا، فلا يحتج بخلافه أبدا في مثل هذه المسائل. وانظر إلى حجتهم، يقولون السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا، ولهذا قال الحافظ في أول الكلام من الصيغ الإيه المحتملة، مراعاة لخلاف هؤلاء، لكن الصواب أنه لا يعتبر بخلافه. طيب ما حجتهم؟ قالوا كلمة السنة تتردد، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الخلفاء الراشدين، فيه احتمال. فالجواب أن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، والقاعدة يا إخواني احفظوها جيدا، ولا سيما لمن يشتغل بالفقه، قاعدة إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة، وإن كان أصلها منقولا عن الإمام الشافعي رحمه الله، لكن ينبغي أن يضبط. الاحتمال الذي يعتبر ويبطل معه الاستدلال هو الاحتمال القريب لا البعيد، وإلا لبطل الاستدلال بجميع نصوص الشريعة، أي دليل هتلاقيه محتمل، صح ولا لا؟ وافتح بقى باب الاحتمالات، ويأتي أهل البدع يقول لك يحتمل ويحتمل، هنتكلم حتى في العقيدة كمان، واضح؟ فلا بد من ضبط هذه القاعدة، بارك الله فيكم، كما صرح أهل العلم لا بد أن يكون الاحتمال قريبا، وأما الاحتمال البعيد فلا يعتبر به أصلا. والمثال أمامنا الآن، إذا قال الصحابي من السنة كذا، في احتمال ولا ما فيش؟ فيه احتمال صحيح، لكن احتمال إيش؟ بعيد. هل يقول الصحابي من السنة كذا هكذا بالإطلاق ويقصد غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير معروف هذا في لسان السلف، ولا سيما في هذه الطبقة، يعني في طبقة الصحابة بالذات، لا يمكن أن يقول الصحابي من السنة هكذا بالإطلاق ويقصد سنة الخلفاء الراشدين مثلا أو أحدهم، أبدا. فهذا الاحتمال بعيد جدا، لا يعرف عن هذه الطبقة. والدليل، الحافظ يسوق الدليل، قال: وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ واضح ولا لا؟ يعني أصل الحديث إيش؟ ابن عمر ماذا يقول؟ إن كنت تريد السنة، أطلقه، ما قالش سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة غيره، يعني سيتطرق لاحتمال المدعى. خلاص؟ فابن شهاب سأل: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هذا الفعل الذي تحكيه قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرد سالم بن عبد الله رحمه الله قائلا: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ يعني إذا أطلقت السنة بهذه الطريقة لا يعني بها القوم في تلك الطبقة إلا سنة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: فنقل سالم، وهو أحد الفقهاء السبع من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة، أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم، هذه حجة أخرى، تنطع آخر، إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شوف التكلف، يقول لك: طيب إذا كان مرفوعا عندهم لماذا لا يصرح بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب إيش الجواب؟ قال: فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. وهذا كان من عادة السلف أيضا، كان من عادة السلف، حتى أنهم كانوا يفعلون ما هو أكثر من هذا، وكان هذا عند بعض المحدثين من أهل الكوفة، كان الحديث يكون عنده مرفوعا فيقفه على الصحابي، يعني ينسبه إلى الصحابي وهو عنده مرفوع، يعني الحديث عنده عن أبي هريرة مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعله من قول أبي هريرة، من قوله هو، فتنظر أنت في الحديث تجده إيش؟ موقوفا أمامك، لكن هو مرفوع فعلا. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ كما جاء في الآثار عنهم، قالوا: عن الصحابي أحب إلينا، يعني على سبيل التورع، ربما أنا نسيت، هكذا يقولون، يعني ربما أنا نسيت، ربما أخطأت، فلو نسيت أو أخطأت، إن كان من كلام الصحابي فالخطأ فيه أهون من أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان من عادة بعضهم رحمهم الله تعالى. طيب، مثال يؤكد هذا، يعني هذا الكلام لا نقوله على سبيل الادعاء، هناك مثال يؤكده. قال: ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيح. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت؟ يبقى نص الحديث ماذا فيه؟ من السنة. أبو قلابة الذي هو تابعي الحديث الذي يروي عن صحابي الحديث يقول: لو شئت لقلت إن الصحابي رفعه، يعني إذن هو مرفوع فعلا، لكنه يقف على نص الحديث كما جاء. شوف كلام الحافظ: أي لو قلت لم أكذب، لو قلت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم أكذب في هذا. لماذا؟ لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أو لا. الصيغة التي سمعها أبو خلاب من أنس ماذا كانت؟ من السنة إذا تزوج البكر إلى آخره، فينقله بالصيغة يحدث به كما سمع، هذا أولى من أن يتصرف فيه حتى وإن كان تصرفا مؤديا للإيه؟ للمعنى. مبحث آخر. إذن خلاصة هذا المبحث يا إخواني أن قول الصحابي من السنة كذا إجماع أهل الحديث على أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بخلاف من خالف. إنما الخلاف في ماذا؟ خلاف في ماذا يا إخوة؟ إذا قال غير الصحابي من السنة كذا، على قولين للعلماء، إما أنه مرفوع مرسل وإما أنه موقوف متصل. مبحث آخر. قال: ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قول الحافظ الخلاف في هذا كالخلاف فيما قبله نفس الكلام تماما. إن كان الخلاف في الصحابي فلا عبرة بخلاف من خالف، يعني إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أهل الحديث على أنه في حكم المرفوع، إنما يقوى الخلاف في حق من غير الصحابي. يعني الكلام في هذه الصورة يا إخواني نفس الصورة السابقة تماما، إذا قال غير الصحابي أمرنا أو نهينا، لا هنا يقوى الخلاف هل هو مرفوع مرسل أو موقوف متصل، نفس الكلام، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، كما أن مطلق السنة ينصرف إلى ماذا؟ إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمطلق الأمر والنهي ينصرف إلى الآمر الناهي، والذي يأمر الصحابي وينهاه هو من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نفس التمطع أيضا في هذه الصورة هو التمطع في الصورة السابقة، وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. شوف الكلام. طيب إذا كان الأمر القرآن هيفرق؟ يعني إذا قال أمرنا أو نهينا وقصد في القرآن هتفرق؟ أجيبوا يا جماعة، مش هتفرق. الإجماع مش هتفرق كتير، وإن كان الإجماع في عصر الصحابة صعب جدا، يعني أن يقول الصحابي مثلا أمرنا أو نهينا ويقصد الإجماع، إيش هذا الكلام؟ بعيد جدا. بعض الخلفاء احتمال بعيد، لأن نفس هذا الاحتمال هو احتمال هو الاحتمال في إيه؟ في كلمة السنة، فكما قلنا الاحتمال في كلمة السنة بعيد، أيضا الاحتمال هنا بعيد. أو الاستنباط، حسبك بهذا تغني حكايته عن تكلف رواته، يبقى الاستنباط يقول أمرنا ونهينا. قال: وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح، يعني حتى لو اعتبرنا بهذا الاحتمال فهو احتمال إيه؟ مرجوح ضعيف. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه إلا أن لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه، صحيح ولا لا؟ طيب مثال، أو يعني صورة تؤكد هذا، كما قال بعض العلماء إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت، من الآمر الناهي؟ في احتمال، هو أعداء أهل الاحتمال يقول لك يحتمل أصل يكون واحد تاني، الله المستعان، مش كده ولا إيه؟ فقال بعض العلماء، وهذا يعني حجة طيبة في هذه المسألة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت أو نهيت كان الآمر الناهي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكذلك الصحابي إذا قال أمرت أو نهيت كان الآمر الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة في هذا أنك تنتقل إلى الطبق الأعلى مباشرة، يعني الذي يأمر أو ينهى مباشرة. قال رحمه الله: وأما قول من قال يحتمل أن يضم ما ليس بأمر أمرا، هذه حجة أخرى، يعني احتمال آخر، قالوا إيش؟ انتبه الآن، الآن يقول الصحابي أمرنا أو نهينا، قالوا يحتمل أن يكون الصحابي فهم أن هذا أمر وليس بأمر. انتبه الآن، الصحابي ماذا يقول؟ أمرنا. طيب هل أتى الصحابي بالصيغة التي وقع فيها الأمر حتى ننظر أهي أمر أم لا؟ لم يأتي. قالوا: فربما فهم الصحابي من الذي سمعه أنه أمر وليس كذلك، أو ربما فهم أنه نهي وليس كذلك. شوف الكلام. طيب قال: وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فهمت الرد؟ يعني الرد إيش هو؟ طب يا جماعة سلمنا، هذا الاحتمال سيأتي أيضا في الصورة التصريحية، لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تصريح ولا ليس بتصريح؟ تصريح. طيب هل نقل لنا صيغة الأمر؟ لم ينقل. طيب إيش تقولون في هذه المسألة؟ هذه أيضا يقدح فيها الاحتمال، الله المستعان. جواب آخر، إذن عندنا الآن جوابان عن هذه الحجة. الجواب الأول أنه ماذا؟ أنه أن هذا الاحتمال يرد أيضا في الصورة التصريحية. الجواب الثاني، الرد الثاني، قال وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. يعني سلمنا يا سيدي أنه فهم أن هذا أمر، وأنت تريد فهم بعد فهم الصحابي، أطلق هذا وهو عدل عارف باللسان، يعرف معنى الأمر ويعرف إذا سمع الكلام أهو أمر أم لا، أفلا يحتج بنقله في هذه المسألة. وأعجب لحال هؤلاء، يعني لو قال هذه الكلمة إمامهم، إمام مذهبه، هؤلاء أصحاب مذاهب وأصحاب تقليد، طيب لو قال هذه الكلمة إمام مذهبهم أكنت تشك في أنها يعني تدل على حقيقة الأمر؟ يعني عندما يقول مثلا إمام من أئمة المذاهب هذا أمر، هل تطالبه أنت بالصيغة حتى تنظر أفاهم هل هذا أمر ولا لا؟ فأعجب لحال هؤلاء. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. هذه الصورة هي التي مرت معنا، قلنا الخلاف في هذه الصورة قوي طالما أنه لم يصرح بنسبة ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية. هذه الصورة تلتحق بالصورة الأخرى، بالصورة الأولى أن يقول في الأمر الفلاني فيه ثواب كذا أو في الأمر الفلاني فيه عقاب كذا، فمثل ذلك أن يقول في الأمر الفلاني هو طاعة وفي الأمر الفلاني هو معصية. مثال، قال كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا حكمه الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما نقل فيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع، وهو كذلك عند أهل الحديث. مثال آخر، الحديث المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال ماذا؟ أما هذا فقد عصى الله ورسوله. أخرجه أئمة الحديث على أنه من المرفوع المحتج به، لا يختلف أهل الحديث في ذلك. إذن هذه الصيغ يا إخواني تحفظونها جيدا، ومتى رأيتها في الحديث فأحكم للحديث بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما أوضحنا. طيب نكمل هذا. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني الكلام السابق كله كان موجودا معنا فيما إذا انتهت غاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا انتهت غاية الإسناد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلمنا على الصحابي، إذا انتهت غاية الإسناد إلى الصحابي فهذا هو الذي يسمى موقوفا، ويزيء فيه ما جاء فيما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك موقوف تصريحي وهناك موقوف حكمي، لكن ليس في جميع الصور. ولهذا قال الحافظ ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني بعض الصور السابقة لا يتصور أن تكون واردة معنا فيما إذا كان الأمر بالنسبة لصحابي من الصحابة رضي الله عنه. ولهذا قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، يعني يدفع بهذه العبارة اعتراضا على كلامه هو، على كلام الحافظ رحمه الله. يعني ربما يعترض عليه فيقال كيف تسوي ما ينتهي إلى الصحابي بما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدفع هذا الاعتراض ويقول التشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. أكتفي بهذا إن شاء الله.